هذا هو الشريط الخامس من تفسير سورة الزخرف.
أرجو الانتباه، لما فيها قراءتان، الأولى التشديد، وبناء على هذه القراءة تكون إن نافية ولما بمعنى إلا. والشاهد لهذا قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حال، أي ما كل نفس إلا عليها حال. القراءة الثانية لما بالتخفيف، وعلى هذه القراءة تكون إن مخففة من الثقيلة بمعنى إن، وتكون ما زائدة، ويكون تقدير الكلام إن كل نفس إلا عليها، نعم، إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا. واضح ولا غير واضح؟ المؤلف رحمه الله دمج القراءتين، ولكن هذا هو التفصيل. طيب كيف التفصيل؟ ارفع صوتك.
إن كانت لما مشددة،
إن كانت لما مشددة
تكون إن نافية،
تكون إن نافية
ولما بمعنى إلا،
ولما بمعنى إلا، تمام. والتقديم ما كل نفس إلا عليها، والتقدير ما كل ذلك إلا ما تعب حاز الدنيا. أمشي. هذه مخففة، تكون إن مخففة من الثقيلة، فهي حرف توكيد. طيب وما، ها، وما زائدة. والتقدير وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا، لأن ما زال متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول، والآخرة الجنة عند ربك للمتقين. الآخرة لو قيل كل الآخرة، الجنة وعرصات القيامة وسلامتهم من شدة هول القيامة وغير ذلك لكان أعمى، فصارت الدنيا للكفار مهما أعطوا فإنه نعيم، والآخرة للمتقين جعل الله وإياكم. واعلم أن هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر، مهما بلغت من النعيم فإنها سجن المؤمن، ومهما بلغت من الجحيم فإنها جنة الكافر. أسمعتم؟ اسمع القصة يا أحي، ماذا قلنا؟
أن الدنيا هي سجن المؤمن،
نعم،
وجنة الكافر. مهما بلغ من النعيم فهو سجن المؤمن،
نعم،
مهما بلغ من العذاب فهو جنة الكافر.
تمام. هذه قصة ذكرها العلماء في ترجمة ابن حجر رحمه الله، وكان ابن حجر قاضي القضاة في مصر، فمر ذات يوم من بيته إلى مقر عمله على العربة تجرها الخيول أو البغال في موكب، مر ذات يوم برجل يهودي زيات، يعني يبيع زيت، فاستوقف اليهودي، استوقف قاضي القضاة وقال له إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كيف يتفق هذا مع حالي وحالك؟ أنت الآن في نعيم تجرك الخيول، ولك جاه وشرف ومنزلة، وهو اليهودي بهذا الذل، ثياب وسخة وتعب، كيف هذا؟ أتدرون ماذا قال؟ قال نعم، أنا ما أنا فيه الآن بالنسبة لنعيم الجنة سجن، لأن نعيم الجنة أعلى وأعظم من هذا، أما بالنسبة لك فأنت في جنة بالنسبة لعذاب النار، لأنك إن مت على اليهودية فأنت بالنار، ويعتبر ما هو فيه الآن اليهودي يعتبر جنة. اليهودي فيما يبدو لي والله أعلم أنه ينشل الحقيقة، يريد الحقيقة. فلما بين له ابن حجر هذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان الله، الإنسان العاقل الذي يريد الحقيقة لا بد أن يهتدي. طيب، المهم يقول عز وجل فيما لما ذكر هذه الأشياء لبوت يمسقها من فضة إلى آخره، قال ما هذا إلا متاع الحياة الدنيا. شوف، متاع كالمتاع يحمله المسافر، والآخرة عند ربك المتقين. لأن الدنيا مهما طالت بالإنسان الحياة فلا بد من الزوال، إما أن تزول الدنيا عنه وإما أن يزول هو عن الدنيا. ولهذا قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. صحيح، الإنسان إذا تذكر وإذا مآله إما موت مبكر وإما هرم مخرف. الآن يوجد الذين بلغوا عمرا طويلا ووصلوا إلى حد الهدرمة، هم بأنفسهم متضايقون وأهلهم إيش متضايقون. تجد الإنسان يتضايق من أبيه وأمه، وإن كان المؤمن يصبر لكن لا بد أن يتضايق، أو موت عاجل وينتهى الموضوع. هذه حال الدنيا في الواقع. ولذلك الغنيمة الغنيمة بادل العمر قبل فواته، اعمل صالحا، وطلب العلم من أفضل الأعمال. لكن طلب العلم من أفضل الأعمال بشرط أن يكون العالم إيش؟ عاملا. أما علم بلا عمل فالجهل والله خير منه. خمس دقائق أسئلة. نعم.
الله يبارك
فيك. القاعدة العذرة
لعموم السلف، لعذرة لعموم الناس
سلف. نعم. الآية يتخذ بعضهم بعضا سخرية. نعم. ماذا
لا
نحتمل المعنيات؟ السخرية
وأيضا
ها؟ السخرية. ها؟
وأيضا
لما يستقيم، لأن اختلاف الطبقات ليس من أجل أن يستهزئ بعضهم ببعض، لكن من أجل أن يسخر بعضهم بعضا في العمل. ولا يمكن أن الله عز وجل بحكمته يجعل طبقات مختلفة عشان يستهزئ بعضهم ببعض. نعم غانم.
قول الله عز وجل لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يذكر بالرحمن سقوفا من فضة إلى أن قالوا وزخرفا. هل قوله وزخرفا يشمل ما شماله بالفضة؟ يعني يجعل البيوت.
المهم أنه ذهب، سواء كان سقوف أخرى ذهبا أو تماثيل ذهب أو غير ذلك. عام.
قول المؤلف ورحمة الله
رحمة رب
ربك يعني أنه الجنة، هل هذا من تأويله؟
لا لا، من 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 التقصير في التفسير لا شك. لا من تأويل، لأن الجنة رحمة، وذكرنا أن الله عز وجل قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. لكن كون نقصر على واحد من الرحمة هذا
مسؤول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، لما ذكر أحوال الدنيا وأنه لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لمتع الكفار بما سمعتم. وكانت وهذه الدنيا لا بد أن تحمل الإنسان على الإعراض عن ذكر الله عز وجل. قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. قوله من يعش فسرها بيعرض، ولكن التفسير المطابق أن معنى يعش أن يتعامى حتى يرى رؤية الأعشى الذي يبصر في النهار ولا يبصر في الليل. فمعنى يعش أن يتعامى كما فسرها بذلك ابن كثير وغيره من المفسرين. ولكن المفسر فسرها بيعرض لأنه من لازم التعامي الإعراض. قال: من يعش عن ذكر الرحمن أي القرآن. فجعل المفسر ذكر الرحمن يعني القرآن، وأضافه الله إلى نفسه، وأضافه إلى الرحمن لأن إنزاله رحمة للخلق. هكذا مشى المؤلف المفسر رحمه الله، والصواب خلاف ذلك. والمراد بذكر الرحمن تذكر الرحمن، يعني من تعامى عن ذكر الرحمن في قلبه واستحضاره لعظمة ربه وجلاله فإنه يقيد له الشيطان، فيكون هذا جزاء على إعراضه وتعاميه عن ذكر ربه. وهذا كقوله تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. فالصواب المراد بذكر الرحمن ليس القرآن، بل المراد بذكر الرحمن ذكر الله نفسه، يعني يغفل قلبه عن ذكر الله ولا يذكر الله بقلبه، فهذا هو الذي يقيد له الشيطان فيتبع هواه، كما قال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقول نقيض له شيطانا قال نسبب له، وهذا قريب من المعنى المطابق، وإلا فإن معنى نقيض أي نهيئ له شيطانا يحل محل ذكر الله عز وجل فيستولي الشيطان على قلبه. والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. نقيض له شيطانا، فهو أي الشيطان له أي للعاشي عن ذكر الله قرين لا يفارقه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووجه ذلك أن الإنسان فعال مريد متحرك قلبا وقالبا، فلا بد من أن يشتغل بشيء، فإما أن يكون بذكر الله وإما أن يكون بوساوس الشيطان. ولا بد، لا تجد أحدا يكون قلبه ساكنا لا يتحرك ولا يريد، هذا مستحيل. ولهذا جاء الحديث في الأسماء: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. همام الإرادة القلبية، والحارث العمل. كل إنسان هكذا لا بد. فيهيئ الله له هذا الشيطان الذي يقابله ولا يفارقه. وإنهم أي الشياطين ليصدونهم أي العاشين عن السبيل أي طريق الهدى، ويحسبون أنهم مهتدون. يحسبون أي العاشون الذين صدتهم الشياطين أنهم مهتدون. قال بالجمع رعاية معنى من. طيب، الشيطان نعوذ بالله منه إذا استولى على قلب الإنسان زين له سوء عمله وظن أنه على حق ولكنه على باطل، وهؤلاء هم أخسر الناس أعمالا، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الجواب لا، أنا أقول الجواب، ما أقول اللي بعده. نعم بينه الله، قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأن الشيطان زين لهم هذا وقال أنتم على الحق أنتم الأعلون، وسول لهم وأملالهم حتى تبعوا. ولهذا قال وإنهم يعني الشياطين ليصدونهم أي العشين عن السبيل أي سبيل الحق وطريق الهدى، ويحسبون الواو تعود على من؟ تعود على العشين، أنهم أي العاشين مهتدون أي على هدى. وهذا غاية ما يكون من الخصام والعياذ بالله أن يتمادى الإنسان بالباطل ويظن أنه على الحق. قال المفسر في الجمع رعاية معنى من، الجمع وقول يحسبون وإنهم ليصدونهم، ففيها رعاية معنى من، من في قوله من يعشو، كلمة من وما أشبههما من الألفاظ العامة يجوز مراعاة معناها ومراعاة لفظها، مراعاة المعنى ومراعاة اللفظ. اللفظ مفرد ولا جمع؟ مفرد. ومن يعشو، ولذلك عاد الضمير إليه بالمفرد من يعشو، نقيد له أيضا مراعاة اللفظ، فهو له مراعاة اللفظ. وإنهم لا يصدونه مراعاة المعنى، ويحسبون أنهم مهتدون كذلك مراعاة المعنى. واضح؟ إذن إذا أتت كمن موصولة كانت أو شرطية فلك أن تراعي بضميرها اللفظ فتجعله مفردا، والمعنى فتجعله حسب ما ولد به. وانظر إلى قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، كل هذا مراعاة اللفظ. خالدين فيها أبدا مراعاة المعنى، قد أحسن الله له مراعاة اللفظ، قد أحسن الله له رزقا. فتجد هذه الآيات تارة الرعي اللفظ وتارة الرعي المعنى. ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا العاشي بقرينه يوم القيامة قال له يا للتنبيه ليت بيني وبينك بعد المشرقين أي مثل بعد ما بين المشرق والمغرب فبئس القرين وأنت لي. نعم. حتى إذا جاءنا يعني الشيطان وقريبه، وذلك يوم القيامة تبرأ كل واحد من الآخر وقال له يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يا هذه للتنبيه، ولا تصح أن تكون للنداء لأن يا التي للنداء لا تدخل إلا على اسم، لا تدخل على حرف كما هنا ولا على فعل، فإذا وجدت داخلة على حرف أو فعل فهي للتنبيه يا ليت بيني وبينك. ومثل ذلك قوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، فهي للتنبيه. وقيل إن يا داخل على مناد محذوف، والتقييد في هذه الآية يا هذا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني تقدم مناد اسما يا هذا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فإذا قال قائل أيما أولى أن نقدر منادى يناسب السياق من أجل أن يصح حلول يا في هذا المكان، أو نقول الأصل عدم التقدير ونجعل يا للتنبيه؟ الثاني أولى، لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام شيء محذوف أو لا فالأولى أن لا يكون فيه شيء محذوف. وقوله بدل المشرقين يقول المؤلف ما بين المشرق والمغرب، وعليه فيكون في الكلام تغليب، تغليب وهو تغليب المشرق على المغرب. والتغليب هذا جار في اللغة العربية، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين كل أذانين صلاة. إذا جعلنا مطلق الأذان هو الأذان الذي يكون بكل وقت، أما إذا جعلنا الأذان بمعنى الإعلام فإن الأذانين ليس فيها تغليب، لأن كل من الإقامة والأذان يسمى أذان. لكن قولهم القمران يعنون بذلك الشمس والقمر، قولهم العمران يعنون بذلك أبا بكر وعمر، هذا من باب التغليب. فيكون بعد المشرقين أي بعد ما بين المشرق والمغرب. ولكن ذكر بلفظ المشرق تغليبا، ويحتمل أن يكون معنى قول بعد المشرقين أي مشرق الشمس شتاء ومشرقها صيفا، لأن بينهما مسافة عظيمة جدا لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. وكلا المعنيين صحيح، يعني سواء جعلنا اللفظ في التغليب أو لا. والمراد أن هذا العاشي الذي أضله الشيطان إذا جاء معه يوم القيامة تبرأ منه وقال: ليتك بعيدا عني وأنا بعيد عنك. وقوله فبئس القرين هذه جملة إنشائية للذم، قال المؤلف: أنت، يعني أنه قد حذف فيها المخصوص، لأن بئس ونعمة لا بد فيها من فاعل ومخصوص، و تفصيل ذلك في كتب النحو ولا علينا منه في هذا المكان. قال الله تعالى: وإن ينفعكم أي العاشين تمنيكم وندمكم اليوم إذ ظلمتم، أي تبين لكم ظلمكم في الإشراك بالدنيا، أنكم مع قرنائكم في العذاب مشتركون. علة بتقدير اللام لعدم النفع، وإن بدل من اليوم، يعني لا ينفعكم إشراككم في العذاب، هذا هو الصحيح. وعلى هذا تكون أنكم ليس بالتعليل كما ذهب إلى المفسر، بل هي فاعل ينفع، والمعنى لا ينفعكم إشراككم في العذاب. ووجه ذلك أنه جرت العادة أن الإنسان إذا عذب ورأى غيره يعذب هان عليه الأمر وتسلى. في يوم القيامة يشترك أهل النار في العذاب، لكن هل ينفعهم هذا شيئا؟ لا ينفع، لا ينفع. فهذا هو الصواب الذي تدل عليه الآية. أما المؤلف فجعل أنكم بالعذاب المشتركون إلا بتقدير الله، أي لأنكم بالعذاب المشتركون، ولكن هذا بعيد من الله. نعود إلى فوائد الآيات. من فوائد الآيات الكريمة، نعم،
الآية التي قبلها ما ذكر فوائدها
إلا لكن كفي سبحان الله. وإن كل ذلك لما متع الحياة الدنيا، تكلمنا على ما على لما
نعم
لكن ما نعم هو إذن الكلام. طيب لا، قوله تعالى لما ذكر ما يجعله للكافرين لولا أن يكون الناس أمة واحدة، قال: وإن كل ذلك إلى آخر. في هذه الآية فوائد: أن هذه المتعة الدنيوية ما هي إلا متاع الحياة الدنيا فهي زائلة. ويتبرع على هذه الفائدة أن لا يتعلق الإنسان بها، وأن لا يهتم بها، وأن يعلم أنه عايش بدونها. وليس لك من الدنيا إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ومن فوائد هذه الآية التزهيد في هذه الأمور، وأن لا تهتم بها، لا تعلق قلبك بمظاهر الدنيا، فإنك إن فعلت هلكت، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى من الدنيا ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. لبيك يعني إجابة لك، ليصرف قلبه عن التعلق بما رآه مما يعجبه في الدنيا، ثم وطن النفس وقال إن العيش عيش الآخرة. والله هذا هو الحق. أما عيش الدنيا فإنه مهما طاب لك محكوم بنكد قبله ونكد بعده، لأنك لن تحصله غالبا إلا بتعب، ثم إذا حصلته تبقى هل سيبقى لك هذا أو لا، أو لا يبقى، هل ستبقى له أو لا تبقى. ولا بد من أمرين، إما أن تموت وتتركه، وإما أن يهلك وأنت حي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة البشرى للمتقين وأن لهم الآخرة، فالآخرة خير للمتقين ففيه البشارة، وأن الإنسان المتقي إذا انتقل من الدنيا فلا يندم لأنه انتقل إلى دار أفضل وأحسن مما فارقه. وفيه الحث على التقوى، وذلك لأن ذكر الجزاء والثواب يستثير النفس حتى يصل الإنسان إلى الوصف الذي يحصل به على الثواب. ثم قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا إلى آخره. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها التحذير من الغفلة عن ذكر الله، لأنك إذا غفلت عن ذكر الله حل ما حل ذكر الله إيش؟ وساوس الشيطان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يعاقب العبد بما يقتضيه الذنب، وهذا كقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه. فهذا الرجل لما أخلى قلبه من ذكر الله عوقب أن يحل محله الشيطان. ومنها الحذر من قرناء السوء، لأن الشياطين لا يختص، لا نعم، لأن الشياطين ليس اسما خاصا بشياطين الجن، بل حتى الإنس لهم شياطين، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال تعالى قل أعوذ برب الناس إلى قوله من الجنة والناس. ففي هذا التحذير من قرناء السوء، وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرناء السوء حيث شبه قرين السوء أو جليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. ثم إن الواقع كذلك، فما أكثر ما يمر علينا ممن يتصلون بنا يشكون من قوم كانوا مستقيمين وأئمة مساجد أو مؤذن مساجد، اتصل بهم أناس من أصحاب السوء فانحرفوا انحرافا كاملا، ومثل هؤلاء والعياذ بالله إذا انحرفوا نسأل الله الثبات يكون انحرافهم أشد وأعظم كالماء الذي حبسته ثم أطلقت الحبس سيندفع بقوة. فالمهم أن الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله قيض الله له الشيطان من الإنس كم أو الجن فهو له قريب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملازم أشد تأثيرا من العابر الذي يلازمك ويبقى قرينا معك، أشد تأثيرا من العابر، بمعنى أنك لو جلست مع إنسان صاحب سوء لمدة ساعة أو ساعتين ربما تأثر به وربما لا تأثر، لكن إذا كان مقارنا فإنه سيؤثر، ولهذا قال فهو له قرين. أقول هذا لتحذروا من الاستمرار في قرناء السوء. ولتعلموا أنكم متى علمتم أنه قرين سوء وجب عليكم البعد عنه. لا تقل أخشى أن يتأثر، أخشى أن يقول ليش الرجل كان صاحبا لي ثم فارقني. لا يهمك هذا، الذي يهمك هو نفسه، فأنقذها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة العمى، عمى القلب والعياذ بالله، لما تعامى بعينه عن ذكر الرحمن وبقلبه أيضا قيض له هذا الشيطان الذي يصده عن الهدى وهو يحسب أنه مهتدي، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنه مهتدي. وما أكثر هذا، أهل البدع الذين أصروا على بدعهم صغيرة كانت أم كبيرة، ألم يكونوا قد استحسنوها؟ أجيب. طيب لماذا استحسنوها وهي بدعة ضلالة؟ لأن الشيطان صدهم عن الحق. أهل الأفكار الرديئة كالعلمانيين والشيوعيين والبعثيين ومن أشبههم، لماذا استمروا على ذلك؟ لأن الشيطان ركب قلوبهم والعياذ بالله، فجعلهم يظنون أن هذا السيء حسنا، وهذا أشد ما يكون الفتنة، أن يرى الإنسان السيء حسنا فيمضي فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بعض الظن إثم. وجهه أن هؤلاء ظنوا أنهم على الحق فاستمروا في الباطل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا القرين في الدنيا يتبرأ من صاحبه يوم القيامة، يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه مع تمنيه هذا الذي لن يدرك منه شيئا يثني على قرينه هذا بالذم والقدح فيقول فبئس القرين أنت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من القرناء من هو قرين خير وقرين سوء، وهو كذلك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبين شيء، حيث قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك هدية، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من القرناء من هو قرين خير وقرين سوء، وهو كذلك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبين شيء، حيث قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك هدية، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك بالشرر الذي يتطاير من النار إذا نفخت، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. من فوائد هذه الآية الكريمة ولينفعكم من ما ظلمتم أن المشتركين في عذاب الآخرة لا ينفعهم الاشتراك، بخلاف الاشتراك في عذاب في الدنيا فإنه يسلي الإنسان ويهون عليه. ولهذا قالت الخنساء في رداء يقيها صخر ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المعذبين هم الذين ظلموا، وما ظلموا لقوله إذ ظلمتم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم أي المعذبين يعرفون أنهم مشتركون بالعذاب، ولكن ذلك لا يسليهم ولا يهون عنهم مصيبة. ثم قال الله تبارك وتعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين بين، أي فهم لا يؤمنون. الهمزة للنفي، يعني أنك لا تسمع الصم ولا تهدي العمي، لأن هذا موكول إلى الله عز وجل. ومن كان في ضلال مبين أي بين، والمراد بالسماع هنا إسماع الهدى، والمراد بالهدي هدي الهدى. وليس المعنى أن تسمع الصم صوتك، لا، لأن هذا شيء يشترك فيه كل الناس، لكن إذا كان خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام صار المراد بالإسماع هنا إسماع الحق، والمراد بالهدي الهدي إلى الحق. في هذه الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يندم على عدم اهتداء الناس، فبين الله له أن الأمر ليس إليه بل إلى الله، وحينئذ تهون عليه المصيبة ويرضى ويسلم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار بمنزلة أهل الصمم الذين لا يسمعون، وقد وصفهم الله تعالى في آيات أخرى بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أو صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العمى سبب أن يتيه الإنسان عن الطريق، لقوله أو تهدي العمى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كان في ضلال مبين أي منغمسا في الضلال فإنه لا يهتدي في الغالب. نعم، خمس دقائق أسئلة.
شيخ ما يحفظ بالنسبة لمن يعشو،
نعم،
هل هذا يكون التقصير في أمور الطاعات أو انتهاك المحرمات؟
لهذا الآيات مسألة قلبية، من يعشو يتعامل،
يعني ليس لها علاقة بالجوارح؟
نعم، هو إذا صلح القلب صلح الجوارح، إذا صلح القلب صلح الجوارح. نعم.
المشارق أحيانا تأتي بالقرآن مفردة.
إيش؟
رب المشرقين أحيانا تأتي مفردة وأحيانا تأتي جمع وأحيانا تأتي تفنية.
المشارق والمشرق والمشرقين. نعم، أحيانا تأتي على هذا اللفظ الثلاث ولا منافاة بينها. فقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو هذا مفرد، والمراد بالمشرق هنا جهة، لأن الجهات أربع: شرق وغرب وجنوب وشمال. فالمشرق يعني جهة المشرق، المغرب يعني جهة المغرب. أما رب المشارق والمغارب بالجمع فالمراد مشارق النجوم والكواكب والشمس والقمر، لأن كل واحد منها له مشرق. أو المراد المشارق مشارق الشمس، لأن كل يوم للشمس مشرق، كل يوم لها مشرق، ولولا ذلك ما رأيت تتنقل من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال. أما رب المشرقين ورب المغربين المثنى فالمراد مشرق فالمراد بذلك مشرق الصيف والشتاء. نعم
شيخ أثابكم الله، بالنسبة لقرناء السوء، إذا كان هناك إنسان منحرف،
إذا كان ناس
إذا كان هناك إنسان منحرف
يظن الإنسان أنه إذا كان معه ربما
يدعوه إيه؟ نعم.
هل يعني
هل يصاحبه أو يصادقه؟
أي نعم.
ما هو صحيح، بل يجلس معه للدعوة إلى الحق والفارق، لأن لابد إذا لازم لابد أن يتأثر، ولا ندري هل يؤثر المستقيم على المنحرف أو المنحرف على المستقيم. والمشاهد الآن في الغالب أن المنحرف هو الذي يؤثر على المستقيم، هذا ما نعلمه. فأنت لا تقارن، تأتي مثلا تزور أو تدعو إلى بيتك وتدعوه فقط، أما أنت لازم أن يكون صاحبا لك، هذا على خطر عظيم. والإنسان تسول له نفسه أنه إذا صاحبه كان سببا في إقامته، ويكون الأمر بالعكس، مثل المرأة يخطبها إنسان منحرف وترغب أن تتزوجه، وتقول في نفسها أو يقول وليها يهديها الله، لعل الله يهديه إذا تزوج، ويكون الأمر في العكس. هذه المرأة المستقيمة تكون منحرفة بواسطة هذا الزوج. نعم.
واجب الإنسان إذا كان أخ مستقيم ثم انحرف،
من أين أحد ما واجب؟
يصحي أو بتركه ما بكلية، لأن الحرف يكون كما ذكرت الشيخ أن يصاب على المعاصي وعلى الدنيا.
ليش ما يدعو؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عشيرة الأقربين؟ نعم. لماذا لا يدعو؟
يدعو في يوم الباب عليه.
كيف حصل؟ يحبسه؟
لا إذا أتى إليه يدعو.
إيه.
يصد الباب عنه.
نعم.
ويتهرب عنه.
نفس المبدأ.
نعم.
خلاص لا لا يهمه. يمتلك فرصة أخرى. وين؟ انتهى الوقت؟
نص دقيقة الله
يحفظك. نص دقيقة. اقرأ. من اللي وقفنا عليه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما معنى الآية؟
يعني أنهم إذا أدخلوا في النار ولو كانوا جماعة لا ينفعهم هذا الاجتماع ولا يتسلم بهذا الاجتماع، فأما في الدنيا ينفعهم الاجتماع على الشر وما اشتبه وفي العذاب.
يعني أن اشتراكهم في العذاب في الآخرة لا ينفعهم فيتسلون به كما هو في الدنيا. قوله: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم. الأخ، الاستفهام ليش؟ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم، المعنى
إنك لا تهدي.
ها؟
لا تهدي العم.
إيش؟
لأنك لا تهدي.
وين الهداية؟ ما في الهداية.
لا تسمع
صوت. إيش تكلم أنت رجل وبين رجال؟ ها قلت إنها للنفي، المعنى إذا كان للنفي
صلى الله عليه وسلم، المعنى أنك لا تسمع من به الصمم عن سماع الحق ولا يبصر الهدى.
طيب ما معنى قوله ومن كان في ضلال مبين يا غانم؟
أحسن الله. الضلال ضد الهدى، والمبين البين الواضح.
طيب والمعنى
أنك لا تهديهم
لا تهدي من هو في ضلال مبين. طيب لمن الهداية؟ من الذي يهدي؟
الذي يهدي.
نعم.
إن كانت هداية التوفيق فهي
هو الكلام الآن في هداية التوفيق الرسول يعرض عليهم دين الحق.
نعم. فهي لله عز وجل.
طيب يعني أن ذلك لله عز وجل. طيب قال الله عز وجل فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. إما يقول المفسر فيه إدغام إن فيه إدغام نون إن الشرطية فيما الزائدة فإما وأصله فإن ما لكن اجتمعت النون الساكنة مع الميم فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت إما نذهبن. وقوله مع ما الزائدة اعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد كل ما في القرآن فإنه في محله والسياق يحتاج إليه لكن مرادهم بالزيادة هي التي يتم الكلام بدونها لا التي يكمل الكلام بدونها هذا بالنسبة للقرآن يعني لو حذفت لاستقام الكلام وإلا فإنها لها معنى وهو التوكيد فإما نذهبن بك يقول نعم يقول المفسر فإما نذهبن بك بأن نميتك قبل تعذيبهم فإنا منهم منتقمون أي في الآخرة في الآخرة كما قال يعني أننا إن ذهبنا بك فلن نغفلهم من العذاب بل نعذبهم. وقوله المفسر في الآخرة فيه نظر والصواب في الدنيا يعني أن إن ذهبنا بك قبل أن نعذبهم فإننا لا بد أن نعذبهم وهذا تهديد واضح لهؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو نرينك الذي وعدناهم في حياتك من العذاب فإنا عليهم أي على عذابهم مقتدرون قادرون. فالمسألة إما أن نعذبهم قبل أن تموت وإما أن تموت قبل أن نعذبهم فإن مت قبل أن نعذبهم فإنهم لن يفلتوا من العذاب سننتقم منهم وإن عذبناهم قبل موتك فإنا قادرون على ذلك ولن نؤخر عنهم العذاب عجزا. وقول الشارح المفسر فإنا عليهم أي على عذابهم الصواب العموم على عذابهم وعلى ذواتهم وعلى جميع أحوالهم. وقوله مقتدرون قادرون أيضا فيه قصور لأن المقتدر أبلغ من القادر فإن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فهو أبلغ من القادر. وعلى كل حال فالآية معناها الإجمالي أننا إن ذهبنا بك بالموت فإننا لن نغفلهم عن العذاب وإن عذبناهم في حياتك فسترى عذابهم بنفسك. في هذه الآية الكريمة التهديد لأولئك للمكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وأن عذابهم واقع لا محالة. ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالهدى والحق والآيات فإذا كذب فسيكون ذلك ثقيلا على نفسه فسلاه الله عز وجل بهذا الوعيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وصف الله تبارك وتعالى بالانتقام كما وصفه في آية أخرى ولكن هل يوصف به على الإطلاق فيقال مثلا المنتقم؟ فالجواب لا لأن كلمة المنتقم ليست مدحا في ذاتها حتى تقابل بما يكون سبب الانتقام. ولهذا تمر بنا أسماء الله الحسنى التي عدها بعض الناس منها المنتقم وهذا غلط فإن ذلك ليس من أسماء الله لأن الله لم يذكر ذلك من أسمائه وإنما ذكره مقيدا بحال من الأحوال. هنا فإن منهم منتقمون مقيد بحال من الأحوال، وهي تكذيب هؤلاء، وهو كقوله تعالى فإنا من المجرمين منتقمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظمة الله عز وجل، حيث وصف نفسه بالجمع، ومن المعلوم أنه ليس المراد بالجمع التعدد، لأن الله إله واحد، لكن المراد بالجمع هنا التعظيم. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الوعد يأتي في الشر والعقوبة، خلافا لمن قال الوعد في الخير والإعاد في الشر، وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فالصواب أن معناهما أنها تطلق على هذا وعلى هذا، فهنا قال الذي وعدناهم، وعلى قياس قول البيت يكون التعبير الذي أوعدناهم. نعم، ولكن صحيح أنها جائزة لهذا وهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان غلبة قدرة الله عز وجل على كل قدرة، لقوله فإنا عليهم مقتدرون، وهو كذلك. ولما قالت عاد من أشد منا قوة، قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فلا قوة تمانع قوة الله عز وجل، ولا قدرة تمانع قدرته، بل هو العزيز الغالب على كل أحد. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، أي القرآن، إنك على صراط مستقيم، طريق مستقيم. استمسك بمعنى تمسك، لكن زيدت حروفها للمبالغة، أي تمسك تمسكا قويا بالذي أوحي إليك، والموحي هو الله عز وجل، والموحى القرآن. وإنما قال بالذي أوحي إليك ليثبت رسالته، وإلا لو قال بالقرآن كفى، لكن من أجل تثبيت الرسالة قال بالذي أوحي إليك. والوحي هو إنباء الله سبحانه وتعالى لرسله بما يشرعه لعباده. بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أمر وتثبيت. الأمر استمسك بالذي أوحي إليك، التثبيت إنك على صراط مستقيم. وإذا كان على صراط مستقيم فإن العقل يقتضي أن لا يحيد عنه، بل أن يستمسك به تماما. والصراط هو الطريق الواسع المستقيم، هذا الصراط. فالطريق الضيق لا يسمى صراطا، والطريق المعوج يمينا وشمالا لا يسمى صراطا، لا يسمى صراطا إلا ما كان طريقا واسعا مستقيما، كما قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق الواسع المستقيم. إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لشرف لك ولقومك لنزوله بلغتهم، وسوف تسألون عن القيام بحقه. وإنه، أي القرآن الذي أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لذكر لك، أي لشرف على ما فسره به المفسر، أي أنكم تشرفون به لنزوله بلغتكم، ولكونه نزل على واحد منكم فهو شرف. هذا ما ذهب إليه المؤلف ولا مانع منه، لكن الصواب أن المراد بالذكر هنا التذكير، يعني وإن هذا الذي أوحي إليك لتذكير لك ولقومك. فإن قال قائل يرد على هذا أنه تذكير لكل الناس، فالجواب أن هذا كقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، مع أنه بعث لجميع الناس. وقول وسوف تسألون، سوف تسألون عن إيش؟ يقول عن القيام عن القيام بحقه، ومن حقه العمل به، ومن حقه إبلاغه للناس. ولهذا يعتبر العرب هم الإشعاع لعامة الناس في نقل الشريعة الإسلامية. من في الجزيرة حين نزل الوحي؟ ليس فيها إلا عرب. هؤلاء العرب بثوا الإسلام في جميع أقطار الدنيا، وهذا من حقه. سوف تسألون عما فيه من الأمر بالجهاد، هل جاهدتم أم لا. سوف تسألون عن تنفيذ جميع شرائعه، ولهذا كلام المؤلف هنا جيد عن القيام بحقه. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن أي غيره آلهة يعبدون. اسأل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وسوف يكون الجواب نعم ولا لا؟ لا. والمقصود من هذا الأمر هو إقامة الحجة على المشركين الذين يعبدون مع الله إلها آخر. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسأل جميع الرسل السابقين هل جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون حتى يقوم هؤلاء المشركون فيعبدون مع الله غيره. ففيه إقامة الحجة على المشركين أن جميع الرسل السابقين ليس فيهم من يحل الإشراك بالله عز وجل. فإن قال قائل كيف يسأل من أرسل الله من الرسل قبله وهو لم يدركهم؟ فالجواب أن هذا من أساليب اللغة العربية، والمعنى إنك إن تسأل على الفرض والتقدير فلن تجاب بنعم، بل سيكون الجواب لا. فهو من باب التحدي لهؤلاء المشركين الذين يدعون أنهم على حق. أجعلنا أي صيرنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قيل هو على ظاهره بأن جمع له الرسل ليلة الإسراء يعني وسألهم، لكن هذا القول ضعيف، لأن جميع الأحاديث الواردة في الإسراء ليس فيها هذا. ثم إن المقصود بالإسراء إظهار شرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هذا من مقصود الإسراء إظهار شرفه على الرسل، فكيف يوجه إليهم هذا السؤال؟ فهذا القول ضعيف جدا ولا وجه له. نعم. وقيل المراد أمم من أهل الكتابين، وهذا أيضا ليس بصواب. يعني هؤلاء يقولون المعنى اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، يعني اسأل الأمم الذين أرسل إليهم، وهؤلاء باقون إلى بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ضعيف مخالف لظاهر القرآن. القرآن يقول اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، والأمم التابعة للرسل فيهم مشركون، فالنصارى أقرب الأمم فيهم مشركون، فلا يتوجه سؤالهم مع كونهم مشركين. هذا أيضا ضعيف. قال ولم يسأل على واحد من القولين، لأن المراد من الأمر بالسؤال إيش؟ التقييد ولا تقييد؟ لأن المراد من الأمر بالسؤال تقرير التقرير لمشرك قريش أنه لم يأتي رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله. هذا صحيح، يعني أن السؤال إنما أريد به إلزام قريش بأنه لم يأتي أحد من الرسل بإباحة عبادة غير الله، هذا المقصود. وهذا كقوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لكن الآية الأخيرة هذه السؤال فيها أعم، لأنه قال اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ولم يخص ذلك بالرسل. في هذه الآية الكريمة فوائد، وهي حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بما وحي إليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك فنحن من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رسول الله حقا لإثبات الوحي إليه. ومن فوائد هذه الآية تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الاستمساك بما أوحي إليه، وذلك بأنه على صراط مستقيم. ومن فوائد هذه الآية أن الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ومن فوائد الآية أن هذا القرآن الكريم فيه ذكر للعرب أي شرف لهم، وفيه تذكير لهم لقوله: وإنه لذكر لك ولقومك. ومن فوائد الآية تحميل المسؤولية العظيمة على العرب، وهي أنهم سوف يسألون عن هذا الوحي، هل قاموا بحقه أم لم يقوموا بحقه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقامة البينة الكبرى على أنه لم يقل أحد من الرسل السابقين إن هناك آلهة تعبد من دون الله، لقوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. ومن فوائد هذه الآية إثبات اسم الرحمن لله عز وجل، لقوله: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والرحمن هو أحد الاسمين اللذين لا يسمى بهما غير الله، وهما الله والرحمن، لا يوصف بهما سوى الله. الرحيم يوصف به غير الله، العزيز يوصف به غير الله، السميع يوصف به غير الله، وهكذا. لكن هذين الاسمين الكريمين الله والرحمن لا يوصف بهما أحد ولا يسمى بهما أحد إلا الله تعالى وحده لا شريك له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اتفاق الرسل على التوحيد، وهذا كقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا قد اتفق عليه الرسل، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والرسل ما جاءت إلا لإصلاح الخلق، والخلق لا يمكن صلاحهم ولا إصلاحهم إلا إذا قاموا بتوحيد الله عز وجل، فإن لم يقوموا بتوحيده تشتتت قلوبهم وصار كل واحد يذهب مذهبا غير الآخر، لأن كل أمة تريد أن يكون لها معبود خاص، فتحصل الفوضى بين العباد. فإذا اجتمع الناس على عبادة الله وحده حصل على الاتفاق بدون فوضى. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى آخره، ابتداء الدرس في العام القادم إن شاء الله.
أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء. ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة التي شرفت بحقوق التسجيل والإنتاج لأشرطة الشيخ رحمه الله السمعية والمرئية، يسرها أن تضع بين أيديكم جميع الدروس والمحاضرات واللقاءات والخطب والفتاوى للشيخ محمد رحمه الله، ويسعدنا كثيرا أن نتلقى اقتراحاتكم وملحوظاتكم واستفساراتكم على عنوان المؤسسة السعودية عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف 06-364-5880 06-364-8880 ورقم الناسوخ 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 2500 و1000. وكذلك على فرع الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف 01-476-2945 ورقم الناسوخ 01-206-2565. وكذلك على البريد الإلكتروني الخاص بالاستقامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الشريط الخامس من تفسير سورة الزخرف.
أرجو الانتباه، لما فيها قراءتان، الأولى التشديد، وبناء على هذه القراءة تكون إن نافية، ولما بمعنى إلا. والشاهد لهذا قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حال، أي ما كل نفس إلا عليها حال. القراءة الثانية لما بالتخفيف، وعلى هذه القراءة تكون إن مخففة من الثقيلة بمعنى إن، وتكون ما زائدة، ويكون تقدير الكلام إن كل نفس إلا عليها، نعم، إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا. واضح ولا غير واضح؟ المؤلف رحمه الله دمج القراءتين، ولكن هذا هو التفصيل. طيب كيف التفصيل؟ ارفع صوتك.
إن كانت لما
مشددة
تكون إن نافية،
تكون إن نافية
ولما بمعنى
إلا، تمام. والتقديم ما كل نفس إلا عليها، والتقدير ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. امشي.
إن كانت مخففة
تكون إن مخففة من الثقيلة، فهي حرف توكيد. طيب وما ها؟ وما زائدة، والتقدير وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا، لأن ما زائدة، نعم، متاع هذه الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول، والآخرة الجنة عند ربك للمتقين. الآخرة لو قيل كل الآخرة الجنة وعرصات القيامة وسلامتهم من شدة هول القيامة وغير ذلك لكان أعمى، فصارت الدنيا للكفار مهما أعطوا فإنه نعيمهم، والآخرة للمتقين جعل الله وإياكم. واعلم أن هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر، مهما بلغت من النعيم فإنها سجن المؤمن، ومهما بلغت من الجحيم فإنها جنة الكافر. أسمعتم؟ اسمع القصة يا أحي، ماذا قلنا؟
إن الدنيا هي سجن المؤمن،
نعم،
وجنة الكافر. مهما بلغ من النعيم فهو سجن المؤمن،
نعم،
مهما بلغ من العذاب فهو جنة الكافر.
تمام. هذه قصة ذكرها العلماء في ترجمة ابن حجر رحمه الله، وكان ابن حجر قاضي القضاة في مصر، فمر ذات يوم من بيته إلى مقر عمله على العربة تجرها الخيول أو البغال في موكب. مر ذات يوم برجل يهودي زيات يعني يبيع زيت، فاستوقف اليهودي استوقف قاد القضاة وقال له إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كيف يتفق هذا مع حالي وحالك؟ أنت الآن في نعيم تجرك الخيول ولك جاه وشرف ومنزلة، وهو اليهودي بهذا الذل ثياب وسخة وتعب، كيف هذا؟ أتدرون ماذا قال؟ قال نعم، أنا ما أنا فيه الآن بالنسبة لنعيم الجنة سجن، لأن نعيم الجنة أعلى وأعظم من هذا، أما بالنسبة لك فأنت في جنة بالنسبة لعذاب النار، لأنك إن مت على اليهودية فأنت بالنار، ويعتبر ما هو فيه الآن اليهودي يعتبر جنة. اليهودي فيما يبدو لي والله أعلم أنه ينشر الحقيقة، يريد الحقيقة، فلما بين له ابن حجر هذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان الله، الإنسان العاقل الذي يريد الحقيقة لا بد أن يهتدي. طيب، المهم يقول عز وجل فيما لما ذكر هذه الأشياء لبوت يمسقها من فضة إلى آخره، قال ما هذا إلا متاع الحياة الدنيا. شوف، متاع كالمتاع يحمله المسافر، والآخرة عند ربك المتقين، لأن الدنيا مهما طالت بالإنسان الحياة فلا بد من الزوال، إما أن تزول الدنيا عنه وإما أن يزول هو عن الدنيا. ولهذا قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته بادكار الموت والهرم، لا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته بادكار الموت والهرم. صحيح، الإنسان إذا تذكر وإذا مآله إما موت مبكر وإما هرم مخرف. الآن يوجد الذين بلغوا عمرا طويلا ووصلوا إلى حد الهدرمة، هم بأنفسهم متضايقون وأهلهم إيش؟ متضايقون. تجد الإنسان يتضايق من أبيه وأمه، وإن كان المؤمن يصبر لكن لا بد أن يتضايق، أو موت عاجل وينتهي الموضوع. هذه حال الدنيا في الواقع. ولذلك الغنيمة الغنيمة، بادل العمر قبل فواته، اعمل صالحا، وطلب العلم من أفضل الأعمال، لكن طلب العلم من أفضل الأعمال بشرط أن يكون العالم إيش؟ عاملا. أما علم بلا عمل فالجهل والله خير منه. خمس دقائق أسئلة. نعم.
الله الذي
قاعدة العبرة لعموم
السلف، لعبرة لعموم
السلف لعبرة السلف. نعم. الآية يتخذ بعضهم بعضا سخرية. وأيضا الآية وهو السخرية. ها؟ لا ما يستقيم، لأن اختلاف الطبقات ليس من أجل أن يستهزئ بعضهم ببعض، لكن من أجل أن يسخر بعضهم بعضا في العمل. ولا يمكن أن الله عز وجل بحكمته يجعل طبقات مختلفة عشان يستهزئ بعضهم ببعض. نعم. غاني.
قول الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن سقوطا من الفطرة إلى أن قال وزخرفا. هل قوله وزخرفا يشمل ما شمله في الفطرة؟ يعني يجعل
المهم أنه ذهب، سواء كان سقوف أخرى ذهبا أو تماثيل ذهب أو غير ذلك. عام.
هو
يقول المؤلف ورحمة الله
رحمة رب
ربك يعني أنه الجنة، هل هذا من تأويله؟
لا لا، من 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 التقصير في التفسير لا شك، لا هم تأويل، لأن الجنة رحمة، وذكرنا أن الله عز وجل قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، لكن كون نقصر على واحد من الرحمة هذا مصنوع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، لما ذكر أحوال الدنيا وأنه لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لمتع الكفار بما سمعتم، وكانت وهذه الدنيا لا بد أن تحمل الإنسان على الإعراض عن ذكر الله عز وجل. قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. قوله من يعش فسرها بيعرض، ولكن التفسير المطابق أن معنى يعش أن يتعامى حتى يرى رؤية الأعشى الذي يبصر في النهار ولا يبصر في الليل. فمعنى يعش أن يتعامى كما فسرها بذلك ابن كثير وغيره من المفسرين، ولكن المفسر فسرها بيعرض لأنه من لازم التعامي الإعراض. قال من يعش عن ذكر الرحمن أي القرآن، فجعل المفسر ذكر الرحمن يعني القرآن، وأضافه الله إلى نفسه وأضافه إلى الرحمن لأن إنزاله رحمة للخلق، هكذا مشى المؤلف المفسر رحمه الله. والصواب خلاف ذلك، والمراد بذكر الرحمن تذكر الرحمن، يعني من تعامى عن ذكر الرحمن في قلبه واستحضاره لعظمة ربه وجلاله فإنه يقيد له الشيطان، فيكون هذا جزاء على إعراضه وتعاميه عن ذكر ربه. وهذا كقوله تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. فالصواب المراد بذكر الرحمن ليس القرآن، بل المراد بذكر الرحمن ذكر الله نفسه، يعني يغفل قلبه عن ذكر الله ولا يذكر الله بقلبه، فهذا هو الذي يقيد له الشيطان فيتبع هواه، كما قال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقول نقيض له شيطانا قال نسبب له، وهذا قريب من المعنى المطابق، وإلا فإن معنى نقيض أي نهيئ له شيطانا يحل محل ذكر الله عز وجل، فيستولي الشيطان على قلبه، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. نقيض له شيطانا فهو أي الشيطان له أي للعاشي عن ذكر الله قرين لا يفارقه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووجه ذلك أن الإنسان فعال مريد متحرك قلبا وقالبا، فلا بد من أن يشتغل بشيء، فإما أن يكون بذكر الله وإما أن يكون بوساوس الشيطان. ولا بد لا تجد أحدا يكون قلبه ساكنا لا يتحرك ولا يريد، هذا مستحيل. ولهذا جاء الحديث في الأسماء: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. همام الإرادة القلبية والحارث العمل، كل إنسان هكذا لا بد. فيهيئ الله له هذا الشيطان الذي يقابله ولا يفارقه. وإنهم أي الشياطين لا يصدونهم أي العاشين عن السبيل أي طريق الهدى، ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أي العاشون الذين صدتهم الشياطين أنهم مهتدون. قال الجمع رعاية معنى من. طيب الشيطان نعوذ بالله منه إذا استولى على قلب الإنسان زين له سوء عمله وظن أنه على حق ولكنه على باطل، وهؤلاء هم أخسر الناس أعمالا، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الجواب لا لا، أنا أقول الجواب ما أقول اللي بعده.
نعم
بينه الله، قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأن الشيطان زين لهم هذا وقال: أنتم على الحق، أنتم الأعلو، وسول له وأملاله حتى تبعوا. ولهذا قال: وإنهم يعني الشياطين لا يصدونهم أي العاشين عن السبيل أي سبيل الحق وطريق الهدى، ويحسبون. الواو تعود على من؟ سؤال تعود على العاشين، أنهم أي العاشين مهتدون أي على هدى، وهذا غاية ما يكون من الخصام والعياذ بالله أن يتمادى الإنسان بالباطل ويظن أنه على الحق. قال المفسر: في الجمع رعاية معنى من. الجمع هو قول يحسبون وإنهم لا يصدونهم، ففيها رعاية معنى من. من في قوله من يعشو، كلمة من وما أشبههما من الألفاظ العامة يجوز مراعاة معناها ومراعاة لفظها، مراعاة المعنى ومراعاة اللفظ. اللفظ مفرد ولا جمع؟ مفرد. ومن يعشو، ولذلك عاد الضمير إليه بالمفرد من يعشو، نقيد له أيضا مراعاة اللفظ، فهو له مراعاة اللفظ. وإنهم لا يصدونهم مراعاة المعنى، ويحسبون أنهم مهتدون كذلك مراعاة المعنى. واضح؟ إذن إذا أتتك من موصولة كانت أو شرطية فلك أن تراعي بضميرها اللفظ فتجعله مفردا، والمعنى فتجعله حسب ما أريد به. وانظر إلى قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، كل هذا مراعاة اللفظ. خالدين فيها أبدا مراعاة المعنى، قد أحسن الله له مراعاة اللفظ، قد أحسن الله له الرزق. فتجد هذه الآيات تارة الرعي اللفظ وتارة الرعي المعنى، ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا العاشي بقرينه يوم القيامة قال له: يا للتنبيه ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي مثل بعد ما بين المشرق والمغرب، فبئس القرين وأنت لي. نعم. حتى إذا جاءنا يعني الشيطان وقريب، وذلك يوم القيامة، تبرأ كل واحد من الآخر وقال له: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يا هذه للتنبيه، ولا تصح أن تكون للنداء، لأن يا التي للنداء لا تدخل إلا على اسم، لا تدخل على حرف كما هنا ولا على فعل. فإذا وجدتها داخلة على حرف أو فعل فهي للتنبيه، يا ليت بيني وبينك. ومثل ذلك قوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، فهي للتنبيه. وقيل إن يا داخل على مناد محذوف، والتقدير في هذه الآية يا هذا ليت بيني وبينك بعد عشر خير، يعني تقدم منادا اسما يا هذا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فإذا قال قائل أيما أولى أن نقدر منادا يناسب السياق من أجل أن يصح حلول يا في هذا المكان، أو نقول الأصل عدم التقدير ونجعل يا للتنبيه؟
الثاني
أولى، لأنه إذا تراب الأمر بين أن يكون في الكلام شيء محذوف أو لا فالأولى أن لا يكون فيه شيء محذوف. وقوله بدل المشرقين يقول المؤلف ما بين المشرق والمغرب، وعليه فيكون في الكلام تغليب، تغليب وهو تغليب المشرق على المغرب. والتغليب هذا جار في اللغة العربية، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة. إذا جعلنا مطلق الأذان هو الأذان الذي يكون دخول الوقت، أما إذا جعلنا الأذان بمعنى الإعلام فإن الأذانين ليس فيها تغليب، لأن كل من الإقامة والأذان يسمى أذان. لكن قولهم القمران يعنون بذلك الشمس والقمر، قولهم العمران يعنون بذلك أبا بكر وعمر، هذا من باب التغليب. فيكون بعد المشرقين أي بعد ما بين المشرق والمغرب. ولكن ذكر بلفظ المشرق تغليبا، ويحتمل أن يكون معنى قول بعد المشرقين أي مشرق الشمس شتاء ومشرقها صيفا، لأن بينهما مسافة عظيمة جدا لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. وكلا المعنيين صحيح، يعني سواء جعلنا اللفظ في التغريب أو لا، والمراد أن هذا العاشي الذي أضله الشيطان إذا جاء معه يوم القيامة تبرأ منه وقال ليتك بعيد عني وأنا بعيد عنك. وقوله فبئس القرين هذه جملة إنشائية للذم، قال المؤلف أنت، يعني أنه قد حذف فيها المخصوص، لأن بئس ونعمة لا بد فيها من فاعل ومخصوص، وتفصيل ذلك في كتب النحو ولا علينا منه في هذا المكان. قال الله تعالى ولن ينفعكم أي العاشين تمنيكم وندمكم اليوم إذ ظلمتم، أي تبين لكم ظلمكم في الإشراق بالدنيا أنكم مع قرنائكم في العذاب مشتركون. علة بتقدير اللام لعدم النفع، وإذ بدلوا من اليوم، يعني لا ينفعكم إشراقكم في العذاب، هذا هو الصحيح. وعلى هذا فتكون أنكم ليس بالتعليل كما ذهب إلى المفسر، بل هي فاعل ينفع، والمعنى لا ينفعكم اشتراكه في العذاب. ووجه ذلك أنه جرت العادة أن الإنسان إذا عذب ورأى غيره يعذب هان عليه الأمر وتسلم. في يوم القيامة يشترك أهل النار في العذاب، لكن هل ينفعهم هذا شيئا؟ لا ينفع. فهذا هو الصواب الذي تدل عليه الآية. أما المؤلف فجعل أنكم بالعذاب المشتركون علة بتقدير الله، أي لأنكم بالعذاب المشتركون. ولكن هذا بعيد من الله. نعود إلى فوائد الآيات. من فوائد الآيات الكريمة نعم
الآية التي قبلها ما ذكر فوائدها
إلا لكن كان فيه سبحان الله. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا تكلمنا على ما على لما
نعم لكن ما ذكر
نعم
فوائد
لا قوله تعالى لما ذكر ما يجعله للكافرين لولا أن يكون الناس أمة واحدة قال وإن كل ذلك إلى آخر. في هذه الآية فوائد أن هذه المتعة الدنيوية ما هي إلا متاع الحياة الدنيا فهي زائلة. ويتفرع على هذه الفائدة أن لا يتعلق الإنسان بها وأن لا يهتم بها وأن يعلم أنه عايش بدونها. وليس لك من الدنيا إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. ومن فوائد هذه الآية التزهيد في هذه الأمور وأن لا تهتم بها. لا تعلق قلبك بمظاهر الدنيا فإنك إن فعلت هلكت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى من الدنيا ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. لبيك يعني إجابة لك ليصرف قلبه عن التعلق بما رآه مما يعجبه في الدنيا. ثم وطن النفس وقال إن العيش عيش الآخرة. والله هذا هو الحق. أما عيش الدنيا فإنه مهما طاب لك محفوف بنكد قبله ونكد بعده لأنك لن تحصله غالبا إلا بتعب. ثم إذا حصلته تبقى هل سيبقى لك هذا أو لا أو لا يبقى. هل ستبقى له أو لا تبقى. ولا بد من أمرين إما أن تموت وتتركه وإما أن يهلك وأن تحل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة البشرى للمتقين وأن لهم الآخرة. فالآخرة خير للمتقين ففيه البشارة. وأن الإنسان المتقي إذا انتقل من الدنيا فلا يندم لأنه انتقل إلى دار أفضل وأحسن مما فارقه. وفيه الحث على التقوى وذلك لأن ذكر الجزاء والثواب يستثير النفس حتى يصل الإنسان إلى الوصف الذي يحصل به على الثواب. ثم قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان إلى آخره. في هذه الآية الكريمة فوائد منها التحذير من الغفلة عن ذكر الله لأنك إذا غفلت عن ذكر الله حل محل ذكر الله إيش وساوس الشيطان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يعاقب العبد بما يقتضيه الذنب. وهذا كقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه. فهذا الرجل لما أخلى قلبه من ذكر الله عوقب أن يحل محله الشيطان. ومنها الحذر من قرناء السوء لأن الشياطين لا يختص لا نعم لأن الشياطين ليس اسما خاصا بشياطين الجن بل حتى الإنس لهم شياطين. أليس كذلك؟ قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال تعالى قل أعوذ برب الناس إلى قوله من الجنة والناس. ففي هذا التحذير من قرآن السوء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرآن السوء حيث شبه قرين السوء أو جليس السوء بنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. ثم إن الواقع كذلك فما أكثر ما يمر علينا ممن يتصلون بنا يشكون من قوم كانوا مستقيمين وأئمة مساجد أو مؤذن مساجد اتصل بهم أناس من أصحاب السوء فانحرفوا انحرافا كاملا. ومثل هؤلاء والعياذ بالله إذا انحرفوا نسأل الله الثبات يكون انحرافهم أشد وأعظم كالماء الذي حبسته ثم أطلقت الحبس سيندفع بقوة. فالمهم أن الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله قيض الله له الشيطان من الإنس كمل أو الجن فهو له قريب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملازم أشد تأثيرا من العابر الذي يلازمك ويبقى قرينا معك أشد تأثيرا من العابر. بمعنى أنك لو جلست مع إنسان صاحب سوء لمدة ساعة أو ساعتين ربما تأثر به وربما لا تأثر، لكن إذا كان مقارنا فإنه سيؤثر. ولهذا قال فهو له قريب. أقول هذا لتحذروا من الاستمرار في قرناء السوء، ولتعلموا أنكم متى علمتم أنه قرين سوء وجب عليكم البعد عنه. لا تقل أخشى أن يتأثر، أخشى أن يقول ليش الرجل كان صاحبا لي ثم فارقني. لا يهمك هذا، الذي يهمك هو نفسه فأنقذها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة العمى، عمى القلب والعياذ بالله، لما تعامى بعينه عن ذكر الرحمن وبقلبه أيضا قيض له هذا الشيطان الذي يصده عن الهدى وهو يحسب أنه مهتدي، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنه مهتدي. وما أكثر هذا، أهل البدع الذين أصروا على بدعهم صغيرة كانت أم كبيرة ألم يكونوا قد استحسنوها؟ أجيب. طيب لماذا استحسنوها وهي بدعة ضلالة؟ لأن الشيطان صدهم عن الحق. أهل الأفكار الرديئة كالعلمانيين والشيوعيين والبعثيين ومن أشبههم لماذا استمروا على ذلك؟ لأن الشيطان ركب قلوبهم والعياذ بالله فجعلهم يظنون أن هذا السيء حسنا، وهذا أشد ما يكون من الفتنة أن يرى الإنسان السيء حسنا فيمضي فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بعض الظن إثم. وجهه أن هؤلاء ظنوا أنهم على حق فاستمروا في الباطل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا القرين في الدنيا يتبرأ من صاحبه يوم القيامة، يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه مع تمنيه هذا الذي لم يدرك منه شيئا يثني على قرينه هذا بالذم والقدح فيقول فبئس القرين أنت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من القرناء من هو قرين خير وقرين سوء، وهو كذلك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبين شيء حيث قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك هدية، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من القرناء من هو قرين خير وقرين سوء، وهو كذلك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبين شيء حيث قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك هدية، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وجليس السوء كناخ الكير، إما أن يحرق ثيابك بالشرر الذي يتطاير من النار إذا نفخت، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. من فوائد هذه الآية الكريمة ولينفعكم لما ظلمتم أن المشتركين في عذاب الآخرة لا ينفعهم الاشتراك، بخلاف الاشتراك في عذاب في الدنيا فإنه مسل الإنسان ويهون عليه. ولهذا قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن مسل النفس عنه بالتأس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المعذبين هم الذين ظلموا، وما ظلموا لقوله إذ ظلمتم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم أي المعذبين يعرفون أنهم مشتركون في العذاب، ولكن ذلك لا يسلي ولا يهون عنهم مصيبة. ثم قال الله تبارك وتعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين بين، أي فهم لا يؤمنون. الهمزة للنفي، يعني أنك لا تسمع الصم ولا تهدي العمى، لأن هذا مقول إلى الله عز وجل. ومن كان في ضلال مبين أي بين، والمراد بالسماع هنا إسماع الهدى، والمراد بالهدي هدي الهدى. وليس المعنى أن تسمع الصم صوتك، لا، لأن هذا شيء يشترك فيه كل الناس، لكن إذا كان كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام صار المراد بالإسماع هنا إسماع الحق، والمراد بالهدي الهدي إلى الحق. في هذه الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يندم على عدم اهتداء الناس، فبين الله له أن الأمر ليس إليه بل إلى الله، وحينئذ تهون عليه المصيبة ويرضى ويسلم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار بمنزلة أهل الصمم الذين لا يسمعون، وقد وصفهم الله تعالى في آيات أخرى بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أو صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العمى سبب أن يتيه الإنسان عن الطريق، لقوله أو تهدي العمى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كان في ضلال مبين أي منغمسا في الضلال فإنه لا يهتدي في الغالب. نعم، خمس دقائق أسئلة.
شيخ ما يحفظ بالنسبة ل ومن يعشو،
نعم،
هل هذا يكون التقصير في أمور الطاعات أو اجتهاد المحرمات؟
لهذا الآيات مسألة قلبية، من يعشو يتعامل،
يعني ليس لها علاقة بالجوارح؟
نعم، هو إذا صلح القلب صلح الجوارح، إذا صلح القلب صلح الجوارح. نعم.
المسار أحيانا تأتي الطلاب مفردة.
إيش؟
رب المسر قليل، أحيانا تأتي مفردة وأحيانا تأتي جمع وأحيانا تأتي تفنية.
المشارق والمشرق والمشرق. نعم هي تأتي على هذا الأمر الثلاثة ولا منافاة بينها. فقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو هذا مفرد، والمراد بالمشرق هنا جهة، لأن الجهات أربع: شرق وغرب وجنوب وشمال. فالمشرق يعني جهة المشرق، المغرب يعني جهة المغرب. أما رب المشارق والمغارب بالجمع فالمراد مشارق النجوم والكواكب والشمس والقمر، لأن كل واحد منها له مشرق. أو المراد المشارق مشارق الشمس، لأن كل يوم للشمس مشرق، كل يوم لها مشرق. ولولا ذلك ما رأيت تتنقل من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال. أما رب المشرقين ورب المغربين المثنى فالمراد مشرق فالمراد بذلك مشرق الصيف والشتاء. نعم
شيخ أثابكم الله. بالنسبة لقرناء السوء، بالنسبة لقرناء السوء،
نعم إيش
إذا كان هناك إنسان منحرف،
إذا كان ناس،
إذا كان هناك إنسان منحرف يظن الإنسان أنه إذا كان معه ربما
يدعوه
إيه؟
نعم
هل يعني
هل يصاحبه
إيه؟
أو يصادقه؟
نعم
ما هو صحيح، بل يجلس معه للدعوة إلى الحق والفارق، لأن لابد إذا لازم لابد أن يتأثر. ولا ندري هل يؤثر المستقيم على المنحرف أو المنحرف على المستقيم. والمشاهد الآن في الغالب أن المنحرف هو الذي يؤثر على المستقيم، هذا ما نعلمه. فأنت لا تقارن، تأتي مثلا تزور أو تدعو إلى بيتك وتدعوه فقط، أما أنت لازم أن يكون صاحبا لك هذا على خطر عظيم. والإنسان تسول له نفسه أنه إذا صاحبه كان سببا في إقامته، ويكون الأمر بالعكس. مثل المرأة يخطبها إنسان منحرف وترغب أن تتزوجه، وتقول في نفسها أو يقول وليها يهديها الله، لعل الله يهديه إذا تزوج، ويكون الأمر في العكس. هذه المرأة المستقيمة تكون منحرفة بواسطة هذا الزوج. نعم
واجب الإنسان إذا كان الأخ مستقيم ثم انحرف
من أي ناحية؟ ما واجب
بنصحه أو بتركه بكلية، لأن الانحراف هو يكون كما ذكرت المشايخ يعني يصب على المعاصي وعلى الدنيا.
ليش ما يدعو؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عشرة الأقربين؟
نعم.
لماذا لا يدعو؟
يدعوه ويقول الباب عليه.
كيف حصل؟ حبسه؟
لا إذا أتى إليه يدعو يصد الباب عنه ويتهرب عنه
نفس المبلغ.
نعم
خلاص لا يهم، يمتلك فرصة أخرى ويدعو. انتهى الوقت؟
نص دقيقة الله
يحفظك. نص دقيقة. اقرأ من اللي وقفنا عليه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما معنى الآية؟
يعني أنهم إذا أدخلوا في النار ولو كانوا جماعة لا ينفعهم هذا الاجتماع ولا يتسلم بهذا الاجتماع، فأما في الدنيا ينفعهم الاجتماع على الشر وما اشتبه وفي العذاب.
يعني أن اشتراكهم في العذاب في الآخرة لا ينفعهم فيتسلون به كما هو في الدنيا. قوله أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم الأخ، الاستفهام ليش؟ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم، المعنى
إنك لا تهدي العم.
ها؟
لا تهدي العم
إيش؟
لأنك لا تهدي.
وين الهداية؟ ما في الهداية؟
لا تسمع الصم.
إيش؟ تكلم أنت رجل وبين رجال، ها؟ قلت إنها للنفي، المعنى إذا كان للنفي.
صلى الله عليك، المعنى أنك لا تسمع من به الصمم عن سماع الحق ولا يبصر الهدى.
طيب، ما معنى قوله ومن كان في ضلال مبين يا غانم؟
أحسن الله عليك. الضلال ضد الهدى، والمبين البين الواضح.
طيب، والمعنى؟
والمعنى أنك لا تهديهم،
لا تهدي من هو في ضلال مبين. طيب، لمن الهداية؟ من الذي يهدي؟
الذي يهدي،
نعم،
إن كانت هداية التوفيق فهي،
هو الكلام الآن في هداية التوفيق، الرسول يعرض عليهم دين الحق،
نعم، فهي لله عز وجل.
طيب، يعني أن ذلك لله عز وجل. طيب، قال الله عز وجل فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. إما يقول المفسر فيه إدغام إن، فيه إدغام نون إن الشرطية فيما الزائدة، فإما وأصله فإن ما، لكن اجتمعت النون الساكنة مع الميم فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت إما نذهبن. وقوله مع ما الزائدة، اعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد، كل ما في القرآن فإنه في محله والسياق يحتاج إليه، لكن مرادهم بالزيادة هي التي يتم الكلام بدونها لا التي يكمل الكلام بدونها، هذا بالنسبة للقرآن، يعني لو حذفت لاستقام الكلام، وإلا فإنها لها معنى وهو التوكيد. فإما نذهبن بك، يقول نعم، يقول المفسر فإما نذهبن بك بأن نميتك قبل تعذيبهم فإنا منهم منتقمون، أي في الآخرة، في الآخرة كما قال، يعني أننا إن ذهبنا بك فلن نغفلهم من العذاب بل نعذبهم. وقوله المفسر في الآخرة فيه نظر، والصواب في الدنيا، يعني أن إن ذهبنا بك قبل أن نعذبهم فإننا لا بد أن نعذبهم، وهذا تهديد واضح لهؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو نرينك الذي وعدناهم في حياتك من العذاب فإنا عليهم، أي على عذابهم مقتدرون قادرون. فالمسألة إما أن نعذبهم قبل أن تموت، وإما أن تموت قبل أن نعذبهم، فإن مت قبل أن نعذبهم فإنهم لن يفلتوا من العذاب سننتقم منهم، وإن عذبناهم قبل موتك فإنا قادرون على ذلك ولن نؤخر عنهم العذاب عجزا. وقول الشارح المفسر فإنا عليهم، أي على عذابهم، الصواب العموم، على عذابهم وعلى ذواتهم وعلى جميع أحوالهم. وقوله مقتدرون قادرون أيضا فيه قصور، لأن المقتدر أبلغ من القادر، فإن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهو أبلغ من القادر. وعلى كل حال فالآية معناها الإجمالي أنه أننا إن ذهبنا بك بالموت فإننا لن نغفلهم عن العذاب، وإن عذبناهم في حياتك فسترى عذابهم بنفسك. في هذه الآية الكريمة التهديد لأولئك للمكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وأن عذابهم واقع لا محالة. ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالهدى والحق والآيات، فإذا كذب فسيكون ذلك ثقيلا على نفسه، فسلاه الله عز وجل بهذا الوعيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وصف الله تبارك وتعالى بالانتقام كما وصفه في آية أخرى، ولكن هل يوصف به على الإطلاق فيقال مثلا المنتقم؟ فالجواب لا، لأن كلمة المنتقم ليست مدحا في ذاتها حتى تقابل بما يكون سبب الانتقام. ولهذا تمر بنا أسماء الله الحسنى التي عدها بعض الناس، منها المنتقم، وهذا غلط، فإن ذلك ليس من أسماء الله، لأن الله لم يذكر ذلك من أسمائه، وإنما ذكره مقيدا بحال من الأحوال. هنا فإن منهم منتقمون مقيد بحال من الأحوال، وهي تكذيب هؤلاء، وهو كقوله تعالى فإنا من المجرمين منتقمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظمة الله عز وجل، حيث وصف نفسه بالجمع، ومن المعلوم أنه ليس المراد بالجمع التعدد، لأن الله إله واحد، لكن المراد بالجمع هنا التعظيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الوعد يأتي في الشر والعقوبة، خلافا لمن قال الوعد في الخير والإعادة في الشر، وأنشدوا على ذلك قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. فالصواب أن معناهما أنها تطلق على هذا وعلى هذا، فهنا قال الذي وعدناهم، وعلى قياس قول البيت يكون التعبير الذي أوعدناه. نعم، ولكن الصحيح أنها جاهزة لهذا وهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان غلبة قدرة الله عز وجل على كل قدرة، لقوله فإنا عليهم مقتدرون، وهو كذلك. ولما قالت عاد من أشد منا قوة، قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فلا قوة تمانع قوة الله عز وجل، ولا قدرة تمانع قدرته، بل هو العزيز الغالب على كل أحد. قال الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، أي القرآن، إنك على صراط مستقيم، طريق مستقيم. استمسك بمعنى تمسك، لكن زيدت حروفها للمبالغة، أي تمسك تمسكا قويا بالذي أوحي إليك، والموحي هو الله عز وجل، والموحى القرآن، وإنما قال بالذي أوحي إليك ليثبت رسالته، وإلا لو قال بالقرآن كفى، لكن من أجل تثبيت الرسالة قال بالذي أوحي إليك. والوحي هو إنباء الله سبحانه وتعالى لرسله بما يشرعه لعباده. بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أمر وتثبيت. الأمر استمسك بالذي أوحي إليك، التثبيت إنك على صراط مستقيم. وإذا كان على صراط مستقيم فإن العقل يقتضي أن لا يحيد عنه بل أن يستمسك به تماما. والصراط هو الطريق الواسع المستقيم، هذا الصراط، فالطريق الضيق لا يسمى صراطا، والطريق المعوج يمينا وشمالا لا يسمى صراطا، لا يسمى صراطا إلا ما كان طريقا واسعا مستقيما، كما قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق الواسع المستقيم، إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لشرف لك ولقومك لنزوله بلغتهم وسوف تسألون عن القيام بحقه. وإنه أي القرآن الذي أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لذكر لك، أي لشرف على ما فسره به المفسر، أي أنكم تشرفون به لنزوله بلغتكم ولكونه نزل على واحد منكم فهو شرف. هذا ما ذهب إليه المؤلف ولا مانع منه، لكن الصواب أن المراد بالذكر هنا التذكير، يعني وإن هذا الذي أوحي إليك لتذكير لك ولقومك. فإن قال قائل يرد على هذا أنه تذكير لكل الناس، فالجواب أن هذا كقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، مع أنه بعث لجميع الناس. وقول وسوف تسألون، سوف تسألون عن إيش؟ يقول عن القيام بحقه، ومن حقه العمل به، ومن حقه إبلاغه للناس. ولهذا يعتبر العرب هم الإشعاع لعامة الناس في نقل الشريعة الإسلامية. من في الجزيرة حين نزل الوحي؟ ليس فيها إلا عرب، هؤلاء العرب بثوا الإسلام في جميع أقطار الدنيا، وهذا من حقه. سوف تسألون عما فيه من الأمر بالجهاد، هل جاهدتم أم لا؟ سوف تسألون عن تنفيذ جميع شرائعه. ولهذا كلام المؤلف هنا جيد عن القيام بحقه. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن أي غيره آلهة يعبدون. اسأل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وسوف يكون الجواب نعم ولا لا؟ لا. والمقصود من هذا الأمر هو إقامة الحجة على المشركين الذين يعبدون مع الله إلها آخر. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسأل جميع الرسل السابقين هل جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون حتى يقوم هؤلاء المشركون فيعبدون مع الله غيره. ففيه إقامة الحجة على المشركين أن جميع الرسل السابقين ليس فيهم من يحل الإشراك بالله عز وجل. فإن قال قائل كيف يسأل من أرسل الله من الرسل قبله وهو لم يدركهم؟ فالجواب أن هذا من أساليب اللغة العربية، والمعنى إنك إن تسأل على الفرض والتقدير فلن تجاب بنعم، بل سيكون الجواب لا، فهو من باب التحدي لهؤلاء المشركين الذين يدعون أنهم على حق. أجعلنا أي صيرنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قيل هو على ظاهره بأن جمع له الرسل ليلة الإسراء يعني وسألهم. لكن هذا القول ضعيف، لأن جميع الأحاديث الواردة في الإسراء ليس فيها هذا. ثم إن المقصود بالإسراء إظهار شرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هذا من مقصود الإسراء إظهار شرفه على الرسل، فكيف يوجه إليهم هذا السؤال؟ فهذا القول ضعيف جدا ولا وجه له. نعم. وقيل المراد أمم من أهل الكتابين، وهذا أيضا ليس بصواب. يعني هؤلاء يقولون المعنى اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، يعني اسأل الأمم الذين أرسل إليهم، وهؤلاء باقون إلى بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ضعيف مخالف لظاهر القرآن. القرآن يقول اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، والأمم التابعة للرسل فيهم مشركون، فالنصارى أقرب الأمم فيهم مشركون، فلا يتوجه سؤالهم مع كونهم مشركين. هذا أيضا ضعيف. قال ولم يسأل على واحد من القولين، لأن المراد من الأمر بالسؤال التقرير ولا تقرير؟ لأن المراد من الأمر بالسؤال تقرير التقرير لمشرك قريش أنه لم يأتي رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله. هذا صحيح، يعني أن السؤال إنما أريد به إلزام قريش بأنه لم يأتي أحد من الرسل بإباحة عبادة غير الله، هذا المقصود. وهذا كقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لكن الآية الأخيرة هذه السؤال فيها أعم، لأنه قال اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ولم يخص ذلك بالرسل. في هذه الآية الكريمة فوائد، وهي حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بما وحي إليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك فنحن من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رسول الله حقا لإثبات الوحي إليه. ومن فوائد هذه الآية تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الاستمساك بما أوحي إليه، وذلك بأنه على صراط مستقيم. ومن فوائد هذه الآية أن الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ومن فوائد الآية أن هذا القرآن الكريم فيه ذكر للعرب أي شرف لهم، وفيه تذكير لهم لقوله وإنه لذكر لك ولقومك. ومن فوائد الآية تحميل المسؤولية العظيمة على العرب، وهي أنهم سوف يسألون عن هذا الوحي، هل قاموا بحقه أم لم يقوموا بحقه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقامة البينة الكبرى على أنه لم يقل أحد من الرسل السابقين إن هناك آلهة تعبد من دون الله، لقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل. ومن فوائد هذه الآية إثبات اسم الرحمن لله عز وجل، لقوله أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والرحمن هو أحد الاسمين اللذين لا يسمى بهما غير الله، وهما الله والرحمن، لا يوصف بهما سوى الله. الرحيم يوصف به غير الله، العزيز يوصف به غير الله، السميع يوصف به غير الله، وهكذا. لكن هذين الاسمين الكريمين الله والرحمن لا يوصف بهما أحد ولا يسمى بهما أحد إلا الله تعالى وحده لا شريك له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اتفاق الرسل على التوحيد، وهذا كقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا قد اتفق عليه الرسل، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والرسل ما جاءت إلا لإصلاح الخلق، والخلق لا يمكن صلاحهم ولا إصلاحهم إلا إذا قاموا بتوحيد الله عز وجل، فإن لم يقوموا بتوحيده تشتتت قلوبهم وصار كل واحد يذهب مذهبا غير الآخر، لأن كل أمة تريد أن يكون لها معبود خاص فتحصل الفوضى بين العباد. فإذا اجتمع الناس على عبادة الله وحده حصل الاتفاق بدون فوضى. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى آخره ابتداء الدرس في العام القادم إن شاء الله.
أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع درجته في المهديين وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء. ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة التي شرفت بحقوق التسجيل والإنتاج لأشرطة الشيخ رحمه الله السمعية والمرئية، يسرها أن تضع بين أيديكم جميع الدروس والمحاضرات واللقاءات والخطب والفتاوى للشيخ محمد رحمه الله. ويسعدنا كثيرا أن نتلقى اقتراحاتكم وملحوظاتكم واستفساراتكم على عنوان المؤسسة: السعودية، عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف 06-364-5880 06-364-8880 ورقم الناسوخ 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 2500 و1000. وكذلك على فرع الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف 01-476-2945 ورقم الناسوخ 01-206-2565. وكذلك على البريد الإلكتروني الخاص بالاستقامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.